فإذا كان ربنا جل وعلا يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي الله تعالى وسع السماوات والأرض، هذا في آية الكرسي تقرأونها جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس. الترس معروف صح كبير استعمله المقاتل لوقاية السيوف الرماح، سبعة دراهم، الدرهم بحجم نصف ريال أو أصغر منه، سبعة من هذا النوع ألقيت في ترس، وش خسرتها؟ لا شيء. يقول عليه الصلاة والسلام الكرسي للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلات. إذا كان إنسان عنده حلقة ميدالية أو نحوها أو أكبر منها ثم ألقيتها في البرية، مش نسبتها لها؟ هذه نسبة الكرسي للعرش، والله تعالى فوق العرش وهو أعظم من العرش وهو أعظم من كل شيء. هل في مجال المقارنة؟ عشان يتخذون السيد فلان أو الولي فلان إله ويذهبون إليه ويطلبون من حاجاته ويتركون هذا الكبير المتعال جل وعلا. وما قدر الله حق قدره، صدق الله، وما قدر الله حق قدره. إذا علم الإنسان أنه عندما يتكلم أو أنه عندما يعمل مخالفة أو أنه عندما يأخذ مال غيره أو عندما يعتدي على غيره أن الله تعالى يراه ويحاسبه ما يجوع على هذا، لكن لأنه ما قدر الله حق قدره نسي الله فجرأ على المعاصي. إذا عرف الإنسان وهو نائم على فراشه وهو يسمع المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا عرف أن الله يراه ما يترك، ما يبقى على ما هو عليه، يقوم مباشرة ويذهب المسجد، لكنه نسي الله فأنساه نفسه. فلا بد أن يقدر الإنسان ربه حق قدره لأجل أن ينقاد لأوامر الله ويعرف ويراقب ربه جل وعلا المراقبة الصحيحة على نفسه، فلا يترك الشيطان مجال للعبث به فيمسيه ما خلق من أجله وهو أن يعبد الله. فالله تعالى خلقك لغرض وهو أن تكون عبدا عابدا لله وحده، لا يشترك في هذه العبادة أحد، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا صالح من الصالحين ولا شجر ولا حجر ولا مدر، وإنما العبادة لله وحده، لا إله إلا هو ولا رب سواه. فهكذا يكون التقدير لله تبارك وتعالى. وربنا جل وعلا عرف بذاته وعرف بأسمائه وصفاته. اقرأ القرآن وانظر إلى فعل الله وإلى أسماء الله وإلى صفات الله فتتعجب وتعلم أن الذي ينسب إليه هذا العمل أو المتسمي بهذه الأسماء أو المتصف بتلك الصفات هو الذي يصلح أن يكون إله وغيره لا يصلح. فاقرأوا القرآن وتأملوه وتدبروه وكونوا على فهم ووعي للآيات القرآنية لتسعدوا وتتلذذوا بعبادتكم وتكون عبادتكم متعة وراحة وأنسى، لا أن تكون عبئا وروتين. لأن مشكلة مشكلة كثير من الناس في هذا الزمن أنه يتخذ العبادة على أنها مما ورثه، اعتاد أن يصلي في المسجد واعتاد أن يعمل كذا ويعمل كذا، لكن هل لهذه العبادة طعم وراحة ولذة وأنس ومتعة؟ يقول لا، هذا بس نمشيها كما هو معتاد. أذن يذهب بعدها عندما يقترب المؤذن من الإقامة ويدخل، إذا قام وإذا استلم على الشمال قام وطلع وراح وقف في الشارع يتحدث مع زميله مدة نصف ساعة أو ساعة. يا أخي ما جلست في المسجد لخمس دقائق تخاطب الله، والآن تخاطب زميلك نصف ساعة في الشمس وفي الحر والغبار. قال يا أخي في شغل مهم، والصلاة ما هي مهمة يا حضرة الأستاذ؟ نعم عندهم به مهمة لأنها مجرد كلمات تقال وحركات تؤدى بلا روح، وهذا خلل، هذا خلل. وإلا لو كان يدرك لذة العبادة لكان كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا يا بلال بالصلاة. هكذا اللذة. لماذا؟ لأنك تتفرغ عن هؤلاء الخلق وترتاح في عبادتك، لأنك تتعامل مع ربك جل وعلا، تتصل به تبارك وتعالى، تخاطبه تقول أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا طلباتك، وتصف الله تعالى بالصفات اللائقة بجلاله وعظمته: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا نريد المغضوب عليهم ولا الضالين، نريد صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم بعد أن تقرأ السورة وما فيها من آيات تتأملها، ثم ترفع يديك وتقول: الله أكبر، أكبر من كل الخواطر التي تخطر لك، وتسبح الله وتعظمه في حال ركوعك، وأنت تقول: سبحان ربي العظيم، أنا ما ركعت لحقير، أنا ركعت لإله عظيم يستحق الركوع، يستحق أن أنثني له وأن أنحني له، وليس مخلوقا مثلي. وترفع رأسك وظهرك وأنت تقول: سمع الله لمن حمده، وتقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذه الكلمة إذا قلتها: سمع الله ربنا ولك الحمد إلى آخره، 70,000 ملك يبتدرون لتسجيلها ويتسابقون لتدوينها لك أنت يا عبد الله. لو كان في واحد لو طلعت من رحم يبي يأخذ منك الورقة اللي تقدم مديرك أو رئيسك، فأنت تسر سرور عظيم. لكن هذا 70,000 ملك يتسابقون لتسجيلها تكريما لك أنت. أين أنتم من فقه الصلاة؟ ثم تهوي وأنت تقول: الله أكبر، وأنت تضع أعضاءك السبعة مثبتة على الأرض، وأنت تقول: سبحان ربي الله، تناجي الرب الذي هو فوق عرشه، العرش فوق السماوات والله فوق العرش، وأنت تقول: سبحان ربي الأعلى، وأنت أقرب ما تكون من ربك في هذه الحال. إذن أنت في حال مناجاة سرية ومحادثة سرية خاصة، فاطلب ما تريد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. اجتهدوا في الدعاء في السجود، فحري أن يجيب الله تعالى دعاءكم. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يجعلنا مما يعظم الله ويقدره حق قدره، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول فيه شخص ينسب عنه أنه يقول إن الولي يقدر أن يخلق ولد، أي والله وش له؟ الولي يقدر يخلق ولد؟ هذا لا يقوله عاقل، فضلا عن أن يكون هذا الذي يقول هذا السفيه إن أحسننا فيه الظن، وإلا مثل هذا أقرب ما يكون مجنون، لأن هذا الكلام لا يقول، لم يقل به المشركون. المشركون الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم يعلمون أن الله هو الخالق.
الله
فيجب على الناس أن ينتبهوا لهؤلاء الذين يضحكون على عقول الناس ويدعون أن الأولياء أو الصالحين لهم شأن في هذا الكون. هذا لا يقول به ولا ينسبه ولا يتكلم به من كان عنده شيء من المال، وإنما هم أهل الشرك والكفر والإلحاد. يقول: هل زكاة المال تخرج في بلد مخرجها أم تخرج بمكة فقط دون غيرها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ إلى اليمن قال له بعد أن ذكر الشهادتين والصلاة، قال: فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء وترد على الفقراء. العصر في الزكاة وخاصة زكاة المال الظاهر أنها تعطى في نفس المحل الذي أنت فيه، في نفس المدينة ونفس القرية، والأقرب فالأقرب أولى. إذا كان لك جيران فهم أولى بالزكاة لأنهم ينتظرون هذا المال، ولا تنقل من البلد إلا لمصلحة ظاهرة، كما لو كان البلد ليس فيه فقراء، أو كان هناك في بلد آخر أناس أشد حاجة من هؤلاء فيجوز النقل لأنه يستحب. يقول: كيف نخرج زكاة الأسهم؟ الأسهم إذا كانت للبيع والشراء متداولة، بمعنى أنها معروضة للبيع، فزكاتها عند تمام الحول تنظر إليها وأرباحها أو خسائرها وتقدر قيمتها مع ربحها أو مع خسارتها عند تمام الحول. إذا اشتريت مثل أسهم في العام الماضي بمئة ألف وأنت تبيع وتشتري والآن صارت تساوي 70,000، فأنت تزكي 70,000. وإذا كانت العام الماضي 100,000 والآن صارت 150,000 فإنك تزكي 150,000، وزكاتها ربع العشر 2.5%. أما إذا كانت الأسهم ليست للتداول وإنما لأجل جني الربح الذي تصرفه الشركة على فترات، فتستلم من الشركة الأرباح كل سنة أو كل نصف سنة، فإذا كانت هذه الشركة تخرج الزكاة فلا زكاة عليها، وإذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة فإنك تزكي ما تأخذه إذا حال عليه الحول. يقول: إنسان قدم من المغرب ناويا الإحرام في الطائرة فنام عن الإحرام حتى بانت أضواء مدينة جدة ليلا ثم أحرم، الذي يظهر لي أن عليه ذبح شاة لأنه أحرم من دون الميقات، والميقات أهل المغرب هو محاذاة الجحفة وهي شمال جدة بحوالي 100 كيلو أو 120 كيلو، فلا يرونها، فيذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. هذه تسأل تقول: امرأة كانت تنظف بشرتها كل فترة ووصفت لها احدى الطبيبات كريم للبشرة لكنه تسبب في ازالة شعر الحاجب وهي لا تعلم، هل عليها دم؟ لا، لا شيء عليها، هدم انها لا تعلم فلا شيء عليها، الممنوع هو ازالة شعر الحاجب عمدا، هذا هو النمس المحرم. أما إذا أنه زال بدون علمها أو لا اختيار لها في إزالته فلا شيء عليها. يقول ما حكم الذي يذنب ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب؟ عليه أن يغير المكان الذي هو فيه والظروف التي تدعوه إلى العودة إلى الذنب، لأن هذا الذي يعود سببه شيء يغريه ويشجعه على العودة، فعليه أن يغير بيئته أو يغير ما حوله مما يدعوه إلى فعل الذنب مرة أخرى، وأن يختار له رفقة صالحة يعينونه ويساعدونه وينبهونه لأن لا يقع في الذنب مرة أخرى. كنت في جدة وسافرت أول أيام رمضان وصمت بعد السعودية بيوم، حضرت قبل العيد بثلاثة أيام، ما حكم اليوم الفارق؟ الأولى والأحوط أنك تقضي تكمل 30، تقضي يوما، لأننا صمنا 30 وغيرنا صام 30، فالأحوط للإنسان أن يصوم ذلك اليوم ليكمل 30. وليس معنى هذا أن له الحق في أن يصوم يوم العيد، صيام يوم العيد محرم، لكن يصوم بعد ذلك. نسي في صلاة الفريضة قراءة التحيات وقراء الصلوات أو قال السلام عليكم وهو بعد وهو يعد إمام، هل في الصلاة شيء؟ نعم، التحيات ركن من أركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه التحيات كما يعلمهم السورة من القرآن، فقراءة التحيات في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، من تركه لا تصح صلاته، لا بد أن يأتي به، فإذا طال الفصل فإنه يعيد الصلاة كاملة، وإذا كان الفصل يسيرا فإنه يجلس ويكمل يأتي بالتحيات ثم يسجد للسهو. يقول وصلت اليوم وأديت صلاة الفجر ثم اعتمرت، فمتى أطوف للوداع وكم بين العمرة الأولى والثانية؟ طواف الوداع عندما يريد الإنسان أن يسافر وهو واجب في حق الحاج، وأما غير الحاج فليس بواجب، وأما ما بين العمرة الأولى والثانية فالإنسان الذي بمكة لا يسن له أن يخرج ليأتي بعمرة ثانية، وأما من كان أدى العمرة وخرج ورجع إلى أهله في بلده ثم أراد أن يأتي بعمرة ثانية فلا توقيت في هذا. فلو أن إنسان ساكن في الطائف أو ساكن في جدة وكل يوم يأتي إلى مكة، نقول كل يوم تأتي بعمرة ولا شيء عليه، وهذا أمر مستحب وحسن. أما الإنسان الذي جاء إلى مكة ليجلس فيها فيقول أنا أريد أن أخرج كل يوم لآتي بعمرة، فنقول هذا العمل غير مستحب وغير فاضل. يقول هل فعلا أن من يخرج عقب الصلاة مباشرة بدون عذر ولا يقرأ الأذكار هل حكمه أنه منافق؟ لا، ليس بمنافق، لكنه بخيل على نفسه، شح على نفسه بالخير، ولا يقال انه منافق، انفاقه صفاته احلامته، لكنه ترك امورا فاضلة هي تنفعه وترتفع بها درجاته وتعلو منزلته فاهملها وضيعها، فهو الذي بخل على نفسه بالخير. عمرة عن نفسه وأراد أن يتصدق على أحد والديه المتوفين بعمرة يحرم لها من التنعيم، ما حكم الشرع؟ هذا الذي قلناه قبل قليل، أن هذه العمرة ليست مستحبة وليست فاضلة، لكن لو أتى بها الإنسان انعقدت وصحت، لكن لم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا رغب فيها، ولما أردت عائشة أن تعملها في أول الأمر رفض، ولما ألحت عليه أذن لها بعد الإلحاح وقالت ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وانطلق بحجة، فأذن لها وأمر عبد الرحمن أخوها أن يخرج بها للتنعيم، فخرجت للتنعيم وأتت بعمرة، وأخوها رحمها للتنعيم وما أدى عمرة معها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا.